بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. في الليلة الفائتة تحدثت عن قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وكان ختام المسك من السورة السابقة أن هدد أعداء الله وأعداء المرسلين المنكرين للنشر والبعث والقيامة بأنهم سينالهم من عقوبة الله ما نال إخوانهم المذكورين في هذه السورة، وهم فرعون وقومه وعاد وثمود وقوم نوح، عندما قال: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. والسماء وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ثم دعا إلى تجريد عبادته وإخلاص التوحيد له، وأنه يجب أن يفر إليه العباد، وأن يكون التجاؤهم إليه ومهربهم إليه وسكونهم إليه وإخباتهم وإنابتهم وقنوتهم إليه. فقال: ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم هدد هؤلاء بأن يصيبهم مثل ما أصاب الذين من قبل، فقال: فإن للذين ظلموا، يعني للكافرين بك يا محمد، المكذبين بآيات الله ورسل الله وشيخ المرسلين وسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، والمكذبين بالبعث بعد الموت، فإن للذين ظلموا ذنوبا، يعني قسطا من العذاب، قسطا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم، مثل القسط الذي أصاب قوم نوح وعاد وثمود وقوم موسى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ويعني إنه طبعا من عادة أهل الخير أنهم لا يستعجلون بالشر، ومن عادة أهل الشر أنهم يستعجلون بالشر. فلاستهزائهم بالبعث لاستهزائهم بالبعث وكفرهم بالقيامة يقولوا: عجل لنا قطنا، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، احنا لا نصبر أن تؤخر العقوبة إلى يوم القيامة. وعلى حد قوله: ويستعجلونك بالعذاب. ولولا أجل مسمى لجأهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. والعذاب آت لا محال، والقيامة قادمة بالنسبة للجميع لا محالة، على حد قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم بدأ هنا فقال: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فانظر إلى الكلام المعجز، إلى الكلام الذي وصل إلى أعلى درجات البلاغة مع الضبط والإتقان والربط، فهو على حد قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كل آية آخذة بزمام أختها تنادي تقول: أنت أختي وهذا محلك مني وهذا محلي منك. كل آية في كتاب الله هكذا مرتب. فانظر في آخر السورة: إن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب، يعني قصة من العذاب مثل قصة إخوانهم المذكورين في هذه السورة كما أشار، فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ثم يقسم الرب بخمسة أشياء، يقسم الرب بخمسة أشياء، كل واحدة منها لو أن الإنسان أعمل عقله وفكره وبصيرته وفهمه في هذه الآية لآمن قلبه إيمانا كاملا. يعني في كل آية من هذه الآيات الخمس التي أقسم الله بها، في كل خلق من هذه الخلائق الخمس التي أقسم الله بها، في كل واحدة منها آية عظيمة، آية عظيمة وحجة كبيرة ولفت انتباه إلى أن الواحدة منها كافية شافية لإيمان الإنسان لو أنه أعمل فكره وأعمل بصيرته وأعمل عقله في تدبر هذه الآية. وبدأ بقوله: والطور، والثاني: وكتاب مسطور، وفي رق منشور، الثالث: والبيت المعمور، الرابع: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. فلما قالوا ما في عذاب فحلف لهم بهذه، حلف لهم الباري الخالق بهذه، ليبين أنهم لو تبصروا فيها وأمعنوا الفكر ورددوا النظر وأجالوا خواطرهم لسارعوا إلى الإيمان بالله وسعدوا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لكانوا من أجل أنهم ما فيه في العالم من يعقل الكلام العربي مثلهم. فالله هيأهم ليكونوا فالله هيأ العرب، هيأ أهل الجزيرة العربية لاستقبال محمد صلى الله عليه وسلم، هيأ أهل الجزيرة العربية لاستقبال محمد صلى الله عليه وسلم، فرفع درجتهم في الفصاحة والبلاغة والبيان حتى كانوا أساطيله وعموده، فلم يصل إلى في البلاغة أحد قبلهم مثلهم ولا بعدهم مثلهم. ولذلك قال حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وبدأ هنا بقوله: والطور، والطور هو الجبل، الطور هو الجبل، بس ما كل جبل يسمى طورا. الجبل له عدة أسماء، إن كان ينبت الشجر، إن كان ينبت الشجر ولا سيما الشجر المثمر يسمى طور، فإذا لم يكن عليه شجر يثمر لا إنما يسمى جبل، ويسمى طود، يسمى طود، ويسمى جبلا، يسمى طودا ويسمى جبلا، يسمى طود ويسمى جبل، على حد قوله تبارك وتعالى في قصة ضرب موسى البحر بعصاه: فصار كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم. يسميه طود ويسميه جبل ويسميه طور. وانا قلت ان لا يسمى طور الا اذا كان ينبت الشجر المثمر، يعني لو يطلع عليه حلف وجلسه من الاشجار من النباتات الطفيلية لا يسميه العرب طورا، وانما يسمونه لانه ينبت الثمر. شوف ناظر اعمل فكرة، جبل حجر اصم ينبت الشجر، ينبت الزيتون والتين، هو جبل وينبت الزيتون والتين. وطبعا المعروف ان هاتين الشجرتين شجرة التين وشجر من انفع اشجار الدنيا لعباد الله، من اجل انفع اشجار الدنيا لعباد الله. ففي التين من الفوائد ما يقرره جميع الاطباء سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين، من الفوائد للكبد ومن الفوائد للدم وفوائد للجسم. يعني المعروف في التين انه ذو فوائد لا يكاد يحصر ولا يكاد يستقصى حدودها واطرافها. والزيتون معروف، الله سبحانه لما اشار الى المثال العظيم في شريعته الغراء السمحة عندما ضرب بها مثلا في انها تنور للناس طريق الحياة، لما ضرب الله المثل لنور الشريعة لتكون منهج البلاد والعباد، وانها خالية من كل دغل وبخل وغش وامتحى وفتنة، وأنه لا نظير لها في الشرع حتى في شرائع الله نفسها، أعني شريعة النبي محمد عليه السلام. عندما ضرب الله لها مثلا بين في المثال، قال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، اسمع، من شجرة مباركة زيتونة. كيف هذا ينبت من الجبل من الحجر؟ وقلوب الناس تعمى عن آيات الله فلا تثمر الثمرة الصالحة ولا تأتي بالبر والبركة إذا كانت هذه القلوب كافرة بالله وكافرة بالأنبياء والمرسلين. ولذلك ربنا ضرب مثل في اليهود وأجناسهم من أعداء الله وأعداء الرسل حيث يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فهو بيحلق الطور يقول بس يشوف الجبل، مع أن مجرد النظر في الجبل آية من آيات الله. لو كان جبل لا في شجر ولا ثمر ولا إلا مجرد كونه آية، هذه آية، هذا وتد، هذا وتد من أوتاد الأرض، هذا وتد من أوتاد الأرض، إلا الله جعلها حتى لا تميد بالناس. وفي على حد قوله تبارك وتعالى هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجان اثنين، فهو مد الأرض وجعل فيها هذه الجبال. وانظر يا الجبال جاءت هكذا سبحان الله، مثل يقول الطبيعيون وغيره انها عبارة عن نيازك سقطت من السماء، وكانت هذه الجبال نيازك نزلت من السماء فانبتت اشجار الزيتون والتين. النيازك اللي تنزل من السماء تصبح لان تنبت اشجار التين والزيتون وتتفجر منها الانهار، النيازك اللي نزل من النار من السماء. فالله تبارك وتعالى عندما يحلف بالطور انما يوجه انتباه الناس الى هذه الايات العظيمة، ما نجعلها أعلام 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 في الطرقات ومفارق للبلاد وأدلة وأدلة علامات علامات ومفارق على حد قوله تبارك. وبعدين فيها آيات انتباه لنفسها، لو لم يكن طور حتى لو كان جبل مثل ما أقول، لو ذا فيه آيات عظيمة لله على حد قوله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذين يتفكرون في هذه هم أهل العلم، روح إنسان يتفكر يقول أنا صعدت للقمر ثم ينزل كافرا بالله ورسوله، أما استفاد شيء من الآيات اللي شافها؟ ما استفاد شيئا من الآيات التي رأى. لكن فالإنسان إذا المقصود من الآيات الاستفادة منها والانتفاع بها، فعندما يحلف بالطور لما فيها النهايات العظيمة، سبحان اللي أوزعها الجبال أسرارا وحكما بل جعل أسس المعادن والطيب منها. لو سألتم أهل الهند وجنوب شرق آسيا عن الأشجار التي تنبت لهم عروق الطيب، عروق الطيب ما يجدون أرض واحدة من السهل قد أنبت الطيبا. كل الطيب اللي صار الكيلو منه الآن على 20,000 ريال و 30,000 ريال و 40,000 ريال، العود هذا العود عود الطيب من رؤوس الجبال يأخذونه، شجر ينبت في رؤوس الجبال. أنبته الرحمن الرحيم، أنبته الرحمن الرحيم في رؤوس الجبال هذا الطيب. الذهب عروق في الجبال، المعادن الفضة في عروق في الجبال، الدجاجات الأملاح أكثرها عروق في الجبال، مخازن المياه مستودعات المياه عمتها مخازن في الجبال. أكثر السهول لا تصلح لمخازن الماء، لما تجري الأراضي الطينية في الوجان ما تجد فيها مخزن للماء، في المخازن في الجبال. ولذلك ربنا كلما ذكر الجبل ذكر النهر بعده غالبا، لما قال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، جعلنا لكم فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. والله لو أن أهل الدنيا بجميع من فيهم وقواتهم أرادوا أن يقيموا جبلا كجبل أحد لعجزوا. صحيح يقدروا يجيبوا الجلابيات ويجمعون التراب ويحطونه ويصب جبل، لكن ما ينظمونه كجبل، حتى ولا جبل ثور اللي جنبه الصغير هذاك اللي عنده اللي وراه اللي هو حد الحرم من شمال. وبعد ذلك لما يجوا مثل جبال الحجاز والسروات وش بيسوون فيها وفيها هذه المخازن اللي قلت. يقول العلماء يعني الله سبحانه من آياته في الجبال انه جعلها معادن لأشكال جميع الحديد، الحديد بجميع ألوانه، والنحاس بجميع أشكاله، النحاس بجميع أشكاله، والحديد بجميع ألوانه، والزاد مثل ما قلت، والأملاح عامة. وقد توجد أملاح اللي نأبه بسبب صباخة الأرض، سبب أن الأرض سبخة ونزل عليها المطر فتتعود، لكن لا تكون كالملح الآخر، لا تكون كملح البحر ولا ملح الجبل في الأصل، كملح الجبل. فالله سبحانه أودع كنوز الناس تحت الجبال، أودع كنوز الناس في الجبال، ومع كونها أودع هذه الكنوز الغالية وأنبت فيها أشجار الزيتون وأشجار التين وأشجار الطيب، وأشجار الطيب اللي أغلى من الزيتون والتين، أغلى من الزيتون والتين، أنبت كلها فيها الطين، فيها الحجارة الصلب، فيها الحجارة اليابسة الجامدة يفجرها وتنبت وتصير الأرض. مع كونها يجيك أصل النبات أو أصل هذا الشجر يسقط في رؤوس الجبال ويموت، وعندما تيبس الأرض وتجف عند انقطاع الأمطار عنها أو تأخرها عن النزول فوقها تصير الأرض سودة ورؤوس الجبال سودة. بعد مدة ينزل المطر تتحول كأنها جنان خضراء، جنان خضراء فيها من أنواع الرياحين وأنواع الزرع، هي جبال عالية. وبعدين كم سقت الجبال الأنهار والوديان، ما هو يقول الناس الماء يدفع المطامن يدفع الأرض المنخفضة، بعض الناس يفرح إذا لقى الأرض واطية إن يحسب إنها منبع الماء فيروح يحفر فيها، مع أن الأرض قد تكون مجاورة لأرض الأرض الأعلى أسعد بالماء من الأرض الأسفل. ولذلك رب يضرب فيها مثلا، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يعني بنجيبها من جبال الشامخ، مع أن الناس لو حولوا كل مياه حاولوا أن يصعدوا من ماء الأنهار ما يكفي قرية فوق الجبل لعجزوا، لكن يسوق لهم سحابة تغطي جمم الجبال بالأشجار والنباتات وتسقي أهل الأرض المنخفضة كذلك. وذلك احنا فعندما تسمع انه يقول والطور، لا تحسب ان العملية سهلة، انها كلمة مكونة من 4 حروف او 5 حروف مرت عليك. هذا يلفت انتباهك الى عالم من عوالم الكون فيه ايات لله لا تحصى ونعم لله على خلقه لا تحصى. عندما يقول والطور، فانظر الى هذه النعمة الجليلة في هذه الجبال السامقة والاصوات العالية المرتفعة وهذا الطور. وطبعا لا تنسى ان فيها ايضا من علوم البلاغة ان الكلمة قد تكون كلمة واحدة وفيها التفات انتباه الى اشياء كثيرة غريبة. انا اشرت الان الى بعض هذه الايات، هناك ايضا اشارات الى ان الطور هذا او نزلت سعادة قوم وامة كثيرة عنده على هذا الطور على الجبل، فأنزل الله وكلم موسى تكليما على جبل الطور. كلم الله موسى تكليما بلا واسطة على جبل الطور. وأقسم به وقال والتين والزيتون وطور سينين. وكثير من أهل العلم، صحيح إن جماعة يقولوا التين شجر والزيتون شجر، هذا صحيح. التين شجر والزيتون شجر، لكن أيضا التين جبل والزيتون جبل. يعني كما ان التين اسم لنوع من الشجر والزيتون اسم لنوع من الشجر، فان التين والزيتون ايضا اسم جبلين، اسم لجبلين، جبل التين وجبل الزيتون، اللذين جبل التين وجبل الزيتون اللذان بعث الله عندهما عيسى بن مريم، انزل الله الوحي في عليه عندهما على عيسى بن مريم. وطور سينين الجبل الذي أنزل الله عليه الوحي فيه وكلم موسى عليه تكليما. وهذا البلد الأمين مكة اللي مملوءة بالجبال الشامخة والقمم العالية وفيها سفير، ومع ذلك بعث عند هذه الحجارة حبيبه وشيخ المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. فهو لما يقول والطور لا تحسب من العملية سهل. وفي نفس التوراة أنا قلت لك من الأدلة إلا الله أعمى اليهود والنصارى فلم يتمكنوا من تغييرها، لأنهم بعد أن بعث الله محمدا عليه السلام بدأوا يجهدون أنفسهم في تغيير النصوص اللي موجودة في التوراة والنصارى النصوص اللي موجودة في الإنجيل ليكتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى لما بعث الله حبيبه وعبده الصالح محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا للعالمين بدأوا يكتمون يقرون التوراة ويشوفون الكلمات اللي كانوا يفرحون بها ويسعدون بها ويبشر بعضهم بعضا بها، لأن كانوا كلهم يبشرون بعضهم بعضا ببعثة النبي الخاتم ويعرفونه كما يعرفون أبناءه، لكن لما جاءهم عرفوا كفروا به، فبدأوا يغيرون كل لفظ يشير إلى محمد عليه السلام. لكن أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصائرهم عن بعض الآيات التي تنطق بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ما جاء في سفر التثنية الموجود اليوم بيد اليهود وبيد النصارى، يقول في هذا السفر خرج الرب من سينا وأشرق من ساعير واستعلن من بلاد فاران أو من برية فاران. خرج الرب من سينا وأشرق من ساعير، وهذه جبال سينا وجبل سينا مع صحرائها، لأن طبعا المقصود طور سينا اللي هو طور سينين، المقصود من سينا ما هي الأرض كلها بكاملها، ما هي الأرض وإنما مقصود منها الجبل. خرج الرب من سينا وأشرق من ساعير، يعني عيسى عليه السلام معنا يذكرون بعيسى اليهود يذكرون بعيسى، واستعلن من برية فاران. هذه بلاد الأنبياء هي بلاد الجبال، يعني الجبال الشامخة الصم الله نور الإنسانية منه، جعل مبدأ تنوير الناس وإرشاد الناس وتبصير الناس بأحسن مناهج السلوك للدنيا والآخرة، جعلها من عند الجبال، من جبال مكة بعث شيخ المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جبل سينا بعث موسى كليم الرحمن، ومن جبال الزيتون والتين واللي هي تعير، بعث عبده الصالح، عبده الصالح كلمته التي ألقاها إلى مريم وحمل عيسى عليه الصلاة والسلام. فصار يعني أكابر الأنبياء والمرسلين كانوا في البعث من بلاد الجبال. عندما يقول والطين والزيتون والطور والطور والطور، لا تحسب ان الكلمة انما هي الطاء والواو والراء، الطاء والواو والراء والطور، وانما المقصود ما اشتملت عليه هذه الاطوار وهذه الجبال وهذه الاطوار من ايات الله الكبرى ونعمه العظمى التي تنفع الناس في معاشهم وتنفع الناس في معادهم. هذا قال والطور. وبعد الطور انتقل للكتاب المسطور، والطور وكتاب، وشوف الالتقاط. واحد من المغفلين المستشرقين اعداء الله واعداء رسوله، او من المستغربين اللي يروحوا من عيالنا عندهم ويتاثرون بمذاهبهم، يقولوا ايش جاب الطور للكتاب المسطور؟ طب هذا جبل وهذا كتاب. انت غفلت ونسيت ان الانبياء العظام الثلاثه نزلت عليهم الكتب السماويه العظيمه عند هذه الجبال. فهذا هو الرابط. لو كان عندك قلب او عندك عقل ما انكبت على كلام السميع العليم. قل والطور وكتاب مسطور. واكثر اهل العلم بالتفسير والتاويل على ان المراد بالكتاب المسطور هو، بعضهم يقول التوراه وبعضهم يقول القران. واكثر اهل العلم ايضا على ان المراد القران المنزل على النبي محمد. وكتاب مسطور نبي مولود عند الجبال، مولود في الجبال، ويطلع لجبل حراء ويبعد في الغرب في راس الجبل في قمة الجبل، الشاب النشيط القوي لا يقل رقياه له من غير تمهيد الطريق عن نصف ساعة رقي، وعندما يطلع قلبه ينقطع ويقعد فيه، فيصعد عليه النبي عليه السلام ليتعبد ويتحنث الأيام الطويلة قبل أن ينتهي الوحي. الله يهيئه ويبعثه ويسوقه حتى يرقى هذا الجبل، ليأتيه جبريل على رأس هذا الجبل في غار من غرار هذا الجبل، وهو غار حراء اللي صاروا الناس يسموه غار النور، النور من الجبل، النور اللي جاهم فوق الجبل، النور الإنسانية بكاملها لمعاشها وبعد من الجبل هذا الجبل. وهذا ما قرى ولا كتب، نبي أمي ما قرى ولا كتب، ويأتي للناس بالكتاب المسطور. وإحنا اللي نقرأ ونكتب، إحنا اللي نقرأ ونكتب ودائما نقرا ونكتب، لو تغافلنا قليلا عن هذا الكتاب تفلت من قلوبنا كما يتفلت البعير اذا انطلق من عقاله. شفت البعير الجمل اللي انت عاقله بالعقال؟ اذا طال العقال عليه بمجرد ما ينطلق العقال يقوم هاجج وهاجج وطاير هالجمل. القران كذلك اشد تفلتا من قلوب الرجال من الابل المعقله اذا انطلقت من عقالها. واحنا نقرا ونكتب ونحفظ ونغيب، ويلا عسى الله يثبت علينا كتابه. والنبي محمد عليه السلام ما قرا ولا كتب، ينزل عليه الوحي من السماوات على هذا الام اللي عج في منطقه الجبال ويقرا عليه الايات. قد يقرا عليه سوره كامله مثل سوره الانعام، قد يقرا عليه سوره كامله مثل سوره الانعام. سوره الانعام تجارب يعني اكثر من جزء من القران. يقراها عليه الملك مرة واحدة ما يحتاج لترديد، فتسجل في قلبه وتصفر في صدره. مرة واحدة يقرأ عليه سورة، لأن سورة الأنعام نزلت دفعة واحدة، من السور اللي نزلت دفعة واحدة، فسورة في هذا الطول. والله لو جلسنا مهما جلسنا يعني علشان يوم ويومين وثلاثة واربعة وخمسة ونغيب، ما يمكن واحدة بيغيبها في يوم ولا يومين ولا ثلاث. وهذا يقرأ عليه الوحي مرة واحدة فيجي يكرر، لما كان يسارع إلى التكرير مخافة لسنجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فيقرأ عليه سورة الأنعام مرة واحدة فتسجل في قلبه ولا ينسى. اللي عايش في هالجبال، اللي عايش في هالجبل، يقولوا يعطوه كتاب مسطور. وبعدين نفس المسطور ده، نفس السطر ده آية، بالله عمركم شفت الحيوانات دخلت المدرسة تتعلم الكتابة؟ أبد. الله ميز الناس بالقراءة والكتابة. القرود صحيح تحاول ان تقلب للانسان لما ايه من ايات الله. يعني الله سبحانه يجعل بعض البهائم وبعض الحيوانات تحاول ان تقلب الانسان. تحاول ان تقلب. والقرد هو اذكاها واقربها لتقليد الانسان. ولذلك القرود فيهم طبائع. ما هو مثل ما يقول درهم جماعة الله ان احنا كنا ايام قرود مثل ما شرط بالليلة اللي فاتت. وانما العملية عملية ان القرود الله اودعها من سره كذلك امورا عجيبة. فكما قلت اكثر من مرة القرود ترجم من يزني منها. القرود ترجم من يزني منها. لو واحد منهم احنا ما نعرف كان جاعدين على نسائهم. ولكن نعرف ان كل واحد منهم له أليفة. مثل ما كل رجل يتزوج بزوجته. فلو جاء احد غريب على القردة لينالها اجتمعت عليه القرود ورجمته اذا نالها. كما حدثتكم بحديث البخاري من حديث عمرو بن ميمون رحمه الله انه كان يرعى في جبل دعس ان قردة انزلت. هذا رد البخاري صحيح. في آخر أيام الجاهلية قبل كتاب المغرب بشيء قليل أن قردة زنت فاجتمعت عليها القرود ورجموها. وده طول الحديث الحافظ ابن حجر فتح الباري عندما بدأ يشرح هذا الحديث جاء في سند وإن كان في مقال بعض أهل العلم قص علينا القصة كيف أن القرد الشاب جاء للقردة التي توسد يدها قردها وكان كعلا مسنا وأن جاءوا غصن نعيم الله. هذه من آية الله في الله. فقال الإنسان هو نوع من الحيوان يفكر ويسطر. وبعدين كلمة سطر معناها سطر. أصل السطر احنا قلنا الكتاب المكتوب وقولي وكتاب مسطور. الكتاب الشيء المكتوب. المسطور يعني المصفوف الحروف. طب النبي إلى أن مات ما يعرف صفوف الحروف عليه الصلاة والسلام. معلم الإنسانية كلها معلم الناس معلم الأولين والآخرين والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقولوا آخرين منهم لما يلحق بنحن كلنا والناس ورانا كلنا نتعلم في هذا الخير وفي هذه البركة من نفعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب الله صلى الله عليه وسلم يعلم علم الذين كانوا ويعلم الناس إلى يوم القيامة ولا يزال تسعدون في خير بهذا العلم إلى يوم القيامة وهو ما يقرأ ولا يصف. أصل السطر الصف. تقول البنا بنى سطرا يعني صف صفا من الصوف أو من اللبن أو من الحجارة أو من أي شيء. صف صف سطر صف. والسطر ايضا السطر من الكلام المكتوب. ما يسمى سطر في الورق الا اذا كان مكتوب ومنتظم. اذا كان معوج صالح فما يسمى سطر. ما يسمى سطر. يعني لا يسمى السطر سطرا الا اذا كان متناسقا منتظما في كتابته وحروفه سمى سطر. وانا قلت لك ان فيه صله كبيره بين معنى السطر وبين معنى السطر. من اللي علم الناس هذا؟ هذه ايه لله تبارك وتعالى. انهم بهذه يكتبون ويسطرون واللي جاهم شيخ المرسلين امي لا يقرا ولا يكتب فيعلمهم الكتاب المسطور. والناس لو اجتمعوا في كل الجامعات ليشرحوا كلام النبي محمد هذا النبي الامي صلى الله عليه وسلم تقوم القيامه ولم ينتهوا من شرح حديثه صلوات الله وسلامه عليه. يعني الناس لو اجتمعوا كل الجامعات وتخصصوا في شرح كلام النبي محمد في شرح كلام لقامت القيامة دون أن ينتهوا من شرح كلام حبيب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. لأنه كما أخبر عن نفسه وبعثت بجوامع الكلم كما قال بعثت بجوامع الكلم. يتكلم الكلمة تملأ الدنيا. يتكلم الكلمة الواحدة تفسر بما يسعد البلاد والعباد. يقول والطور فشوف الربط بين الطور والكتاب. والطور وكتاب مسطور. اسمع في رق منشور. في رق. الرق اصله الجلد الرقيق. الرق الجلد الرقيق. وفيه الفتح وفيه الفتح غالبا.
يعني مثل قراءة السبعة في رق، وفي قراءة شذة في رق منشور. قراءة شذة لا تجوز القراءة بها، لما تذكر لتعرف في رق. وإذا الرق اللي هو الجلد الرقيق اللي يكتب عليه يسمى رج، هذا بالفتح الراء غالبا، وقد تكسر الراء بخلاف الرج اللي هو ملك العبيد. ملك العبيد هذا ما ليس فيه إلا كسر الراء، الرق هذا بخلاف الرق. فالرق الجلد الرقيق، وبعض العلماء يقول لا تظن ان المراد بالرق الجلد وحده، بل كل ما يكتب فيه من اللخاف والعظام والصفائح والحجارة كلها يسمى رق. كل ما يكتب فيه يسمى رجا، سواء كان جلد او من غير الجلد، ما دام مهيئ للكتابه وملوح لتكتب فيه يكون كالانواع فيسمى رج. بس الكثير جدا من اهل العلم على ان الرج خاص بالجلد الرقيق. طبعا هذه الان قبل ما توجد المكاين الاوراق اللي تصلح الاوراق، ما كان عند العرب في الجزيره العربيه غير الجلد وغير اللخف وغير الكتاب حق الحيوانات. ياخذوا الكتف البعير، اذا اكلوا لحم البعير ولحم الكتف حافظوا على الكتف عشان يكتبوا عليه، هو الالواح حقته. والقران لما نزل من السماء على حبيب الله ورسوله، هذه كانت الادوات الكتاب، ياتي بكاتب واحد ويجيبوا له اللقط او يجيبوا له يعني العظام، او يجيبوا له مثلا الحجر الرقيق الابيض الصلب، قطعه من الحجر الرقيق، لوح من الواح الحجاره البيض، او يجيبوا له مثلا اي شيء من هذا، او بعض الجريد ويكتبون عليه. لان الجلد ما هو متيسر لكل احد. صحيح اهل مكه كانوا من اشهر الناس في صناعه الجلود. اهل مكه عند مبعث رسول الله وقبيل المبعث كانوا من اشهر الامم في صناعه الجلود. ولذلك لما هاجر المهاجرون الأولون إلى الحبشة، وأراد أهل مكة أن يستبدوهم، وبعثوا إليهم عبد الله بن أبي أمية وعمر بن العاص، لما بعثوهما قالوا إحنا ما وش اللي نبي نهديه على النجاشي عشان نؤثر عليه ونسترد المسلمين حتى نقتلهم ونقهرهم فما وجدوا شيء أدنى عندهم من الجلد، فبعثوا له هدية من الجلود. لكن لما وصلوا بالهدية وهي غالية جدا غالية جدا، لا عند الحبشة ولا عند غيرهم في ذاك الوقت مثل صناعة أهل مكة في الجلد، لكن لما جاءت وصلتهم الهدية وقدموها وهدايا كبار كبار كبار، لأنهم كان يهمهم جدا قتل جميع المسلمين وإبادتهم من الأرض. فلما راحوا لهم في الحبشة ودخلوا على النجاشي أهدوا عليه هدية عظيمة، وعلى البطارقة وعلى الشيوخ اللي عنده كل واحد عطوله هدية عشان كلهم يصيروا مساعدين، وقالوا لأن هؤلاء أعداء لك وأعداء لنا، وأنهم خربوا علينا بلادنا وجوم عندك عشان يخربون عليك بلادك مثل ما خربوا علينا بلادنا، ومن آياتهم أنهم لا يسجدون لك. وقلت إن النجاشي قال أنا ما أتكلم عليهم ولا أحكم عليهم حتى أسمع كلامهم، خلوهم يحضروا عندي. فاجتمع الصحابة المهاجرون وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر الطيار رضي الله عنه. فلما حضر جعفر والجماعة كلهم الصحابة قدموه ليتكلم، صرخ عند الباب يقول حزب الله بالباب يستأذن. فكانت الكلمة هذه كأنها ثلج بارد على قلب ضابع بالنسبة للنجاشي، فأطرق رأسه قليلا ثم قال مروا هذا الصائح فليعد صياحه، ودي أسمع الكلمة الحلوة دي كمان مرة. فصرخ جعفر مرة ثانية حزب الله بالباب يستأذن، فأطرق مرة ثانية يقول مروا هذا الصائح فليعد صياحه. من حلاوة ما سمع، من حلاوة الكلمة اللي خرجت من لسان جعفر بن أبي طالب لما قال حزب الله بالباب يستأذن، وصار مثل اللي قال وكنت إذا ما جئت سعدة أزورها أرى الأرض تطواني ويبنو بعيدها من الخفرات البيض، ود جليسها إذا ما انقضت حدوثها له تعيدها. قال له أعد. ولذلك إحنا كمان نكرر القرآن في اليوم، عدة مرات، ونقرأ الفتح 17 مرة على سبيل الفريضة في اليوم، وهي أحلى من العسل ما كاننا سمعناها إلا هذه المرة. قال مروا هذا الصيف اللي عزيحة، فأعاده دخل. فلما تكلم عن قال له يا رجل ماذا عندكم؟ قال له عندنا كذا كنا نأكل الجياف
ويأكل قوينا ضعيفنا غنينا فقيرنا، وكنا أشد الناس جهالة، فبعث الله إلينا عبدا صالحا مما نعرف نسبه وحسبه، فأمرنا بالصدق والعفاف والطهارة وعبادة الله وحده ولد عبادة الأصنام وأن نكون كذا. هل عندكم شيء مما نزل على نبيكم؟ قال نعم. فقرأ عليه بعض سورة مريم، قصة عيسى في سورة مريم، في سورة مريم. فلما قرأها أخذ يبكي ويبكي، والذين معه يبكون. لأن انسلوا راح لمجرد ما شافوا قال البلاجات انسلوا راح، وبدأ يبكي ثم يرفع رأسه وقد اخضلت لحيته من شدة الدم، وهو يقول والله ما يفرق هذا، إنه هو الذي بعث به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة. إذ والله لا أسلمهم إليكما أبدا. هذا النبي الأمي لما قرى ولا كتب يأتي بهذا الكتاب من علوم الأولين والآخرين، من علوم الدنيا وعلوم الآخرة، من كل ما يحتاجه الناس في المعاش والمعاد والدنيا والآخرة، بما فيه كل أسباب السعادة والارتقاء بالنفس الإنسانية إلى أعلى الدرجات، درجات السلوك للدنيا والآخرة، والطور وكتاب المصطور في رق منشور. بس بعض العلماء من أهل العلم بالتفسير والتأويل زعموا أن المراد من الرق المنشور هنا الكتاب المنشور، الكتاب المسطور في الرق المنشور، إنه هذا الكتاب حق كل إنسان يوم القيامة، صحيفة عمل الإنسان. بعض أهل العلم بالتفسير والتأويل قالوا إن المراد من الكتاب المسطور في رق منشور هو صحيفة عملك اللي أنت بتعمله في الدنيا بيسجل عليك، كأنه حلف بالطور وحلف بالكتاب اللي يسجل الأعمال اللي يكتبه ملك الحسنات وملك السيئات اللي عاملك وعليه الطاعة، وأن عندما تموت يوم ثم إذا جاء يوم القيامة تطاير لكل إنسان صحيفة، تطير لكل إنسان صحيفة، على حد قوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فبعض أهل العلم يفسر الكتاب المنشور الكتاب المسطور برق المنشور برق الكتاب المسطور برق المنشور بأنه كتاب كتاب عملك والذي عملت من خير وشر، أنه ينشر لك، تنشر الدواوين للناس يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل يقول الله أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والطور وكتاب المسطور في رق منشور. انتقل من هذه الآيات المشاهدة إلى أمر معنوي آخر عالي بالعلم وهو من علوم الغيب، قال والبيت المعمور. الحس القسم الثالث بالبيت المعمور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. البيت المعمور ما هو؟ الله سبحانه تفضل علينا فأمر فبنى لنا بيتا في الأرض ليكون مثابة للناس وأمنا وموئلا للتوحيد وقبلة، مثابة للناس وأمنا ومباعة للتوحيد وقبلة، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. بنى بيت في الأرض للآدميين لبني آدم، وبنى بيت في السماوات للملائكة على غراره، بنى بيت في السماوات العلى للجماعة يقولوا في السماء الدنيا وما هم صدقين، وجماعة يقولوا في الثانية وما هم صدقين، وجماعة يقولوا في الثالثة وما هم من العلى وما هم صدقين، وجماعة يقولوا. ولكن الحديث الصحيح المتفق عليه اللي في البخاري وغيره أنه في السماء السابعة وأنه على وزان الكعبة تمام فوق الكعبة، وأن إبراهيم الخليل لما تلقى نبي الله يوم القيامة في حفلة التكريم العظيمة التي كرم الله بها نبيه وفضل رسوله محمدا عليه السلام، فالله جعل الأنبياء يستقبلونه في السماوات كما جاء في حديث البخاري وغيره. فلما فتح له إذا آدم، وفي السماء الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف الذي أعطي شطر الحزن، وفي السماء الرابعة إدريس على حد قوله ورفعناه مكانا عليا، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. وجاء في هذا الحديث الصحيح وإذا هو في إبراهيم عليه السلام
وإذا هو يعني إبراهيم مسند بيته إلى مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا إبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يعني البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وكأن يشير بهذا إلى غنائه، إلى أن سلم هي مسألة حاجة الله في عبادتكم، اللي قال في الآية اللي في آخر السورة السابقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنه يقول أنا غني عنكم وعن عبادتكم، ولا أنا من محتاج لأحد، وعندي ملائكة كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وشوف كل يوم كل يوم حجاج البيت المعمور من الملائكة الذين يجيئون للحج والصلاة كل يوم 70,000 ملك، واللي يزورون اليوم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإياك أقول هذا، والسقف المرفوع والبحر والطور وكتاب المسطور برق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، السقف السماوات، السماء هي سقف الأرض، السماء هي سقف الأرض، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها غافلون. آياتها. فالله سبحانه وتعالى جعل السماء سقفا محفوظ. طبعا احنا اهل الاسلام نؤمن بان السماء مبنية. بعدما اشرنا الى ان السماء قد تطلق على جهة العلوم وحتى تشمل ما دون السماء قد يسمى سماء. كل اللي فوق راسك اسمه سماء من السمو وهو العلو. لكن هناك سماء مبنية مثل ما قال ذاك الشاعر: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأفضل. فهي مسموكة وسقف مرفوع. وإذا قال هنا والسقف يعني السماء. وبعدما تنظر للسماء لا تحسب أن الكلمة بس سين وميم وألف وعنف، لا تحسب أنها محروف. ناظر لما اشتملت عليه من آيات الله في هذه الأكوان، وكيف اشتمل هذا العالم العلوي على آيات بينات. أنت مرتبط بها تم الارتباط. قمر، شمس، نجوم، الأفلاك والكواكب آيات، آيات عظام. عندما تنظر إليها وتمعن البصر فيها على عد قوله فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حجر. آيات عظام، كل آية منها كافية شافية. كل آية من آيات الله في الكون لما تنظر للشمس فيها من الآيات. ولما واحد يحب يقول واحد يقول له ترى اعمل كذا وشوف، يا أخي أنا ما الشمس ما بدت على الكون، هي شوف الشمس بدت على الكون كله، الشمس بدت على، وهي آية من آيات الله وخلق من خلق الله، يسيرها بنظام بديء بالله من يوم كله. وإحنا لو أي دولة من دول العالم، لا بل جميع دول العالم لو اجتمعت بميزانية عمل التنور، عمل الفرن، كم يحتاج الفرن ده من وجود علشان يعيش له 2 أو 3 أو 4 أو 10 أو 20 سنة؟ هذه كرة ملتهبة، يقولوا حتى الطبيعيين ان حرارتها كذا وكذا وكذا من المئات من درجات الحرارة. من اللي بيغذيها ومن اللي بيمديها؟ رب السماوات. احنا عشنا الان على 60 سنة او اكثر، على 60 سنة واكثر حين نشوف ناظره في تاريخنا احنا احتاجت لامداد ابدا. وفي 60 اللي قبلها واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها والمئات والالاف والالاف، ما هي الشمس اللي احنا نعرف ويعرف ابائنا واجدادنا من عهد ادم الى اليوم، تمشي في نظام دقيق بنفس الطبيعة ونفس القدرة ونفس النظام اللي الله سيرها فيه ورسمه لها. وكذلك الشمس، كذلك القمر. وشوف هما الاثنين كلهم مرجعات فوق، واحد له وظائف والثاني له وظائف. هذه الوظائف لا غنى للناس عنها، وهذه لها وظائف لا غنى للناس. والافلاك والنجوم وعلى حد قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون. احنا لو بدينا علشان نفهم في ايات الله في الكون، لم تنتهي الدنيا ولا ينتهي البحث في ايات الله في الكون. فلا تحسب ان كلمه والسقف المرفوع انها بس كلمه كده تمر الزمان، هي جمله ضخمه من الايات البينات اشتمل عليها قوله والسقف المرفوع والبحر المسجور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. أكثر أهل العلم على أن المراد بالبحر المحيطان. هو طبعا كلمة بحر أكثر ما يستعملها الناس في المعنى، وقد تستعمل في اللغة العربية الصحيحة الفصيحة في الماء في العذب أيضا. إذا كان واسع كبير يسمى بحر، من التبحر وهو التوسع، من التبحر وهو التوسع. وأصل النهر أو البحر الشق الكبير الواسع، فلذلك يسمى الماء المالح الكثير بحر، كما يسمى العذب بحرا، لكن أكثر ما يستعمل النهر في الحلو والبحر في المر المالح، سمى بالمالح المر. طيب البحر هذا مملوء بإيه؟ مملوء بماء. طبعا الناس من المفسرين قالوا لا، البحر المسجور يعني المملوء بالنار. متى؟ قال يوم القيامة البحر تسجر يعني تمتلئ نار، لأن طبعا المياه تتبخر ويبقى الملح اللي فيها والفسفور والمعادن تنتهي على الناس. فالبحر المسجور يعني الممتلئ نار، هذا عند بعض أهل العلم. والبحر المسجور، وجماعة يقول والبحر المسجور وهم أكثر أهل العلم يعني المملوء بالماء. طبعا هذه سهلة، لو ما فيه آية لله إلا البحر لكان آية كافية. هالبحار اللي ربطت الأمم والقرى، اللي ربطت الأمم والقارات والمدن، وسهل الاتصال فجعل الناس يركبون على خشب أو مسامير ويطوفون في هذه البحار ويتصل القارات بعض بواسطتها. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المستور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.